بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهم طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في طلاق الثلاث، والأحاديث الواردة في طلاق الثلاث متعددة، وغالبها أو أكثرها لا يخلو من إشكال، لكن من أصح وأشهر ما ورد في هذه المسألة هذا الحديث، بل هو أصح ما ورد في المسألة، ولذا كثر الكلام عليه وطال الاستشكال حوله. هذا الحديث أخرجه مسلم كما قال المؤلف، وأخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وعبد الرزاق والطبراني دارقطني والحاكم والبيهقي من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة. وطلاق الثلاث المقصود أن يطلق ثلاثا، في أن يقول أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق طالق طالق، فهذا طلاق الثلاث. فكانت في هذه الحقبة وفي ذلك الزمن واحدة ولا تكون ثلاثا. فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا. جعل الله تبارك وتعالى الطلاق ثلاثا، بمعنى أن يكون مرة ثم ثانية ثم ثالثة. أما أن تستعجل بإيقاع الثلاث مرة واحدة فهذا خطأ، فالله تبارك وتعالى قال: الطلاق مرتان، ثم قال بعدها: فإن طلقها، أي الثالثة. فهذا معنى أن الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أنا. فلو أمضيناه عليهم، بمعنى أن نجعل الثلاثة ثلاثا. قال: فأمضاه عليهم. وفي رواية عند مسلم أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله تعالى عنه: ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم، يعني تتابعوا على هذا وأكثروا منه وتساهلوا فيه، فجعله عمر ثلاثا ليرتدع الناس عن ذلك. هذا الحديث دليل على مسألة إيقاع الطلاق ثلاثا، سواء من حيث الحكم هل يجوز أن يوقع الطلاق ثلاثا أم لا، ومن حيث الأثر بمعنى هل تكون ثلاثا أو تكون واحدة. وهذه المسألة الثانية من أشهر مسائل الطلاق، بل يقال إنها أشهر مسائله وأعظمها، وحصل بسببها خلاف طويل جدا، بل وجرى بسبب هذه المسألة على جملة من الأئمة ما جرى. ابن تيمية رحمه الله تعالى سجن في هذا، وكذا ابن القيم، بل إنه طيف به وعزر لئلا يفتي بذلك. وقد تم قالوا توقيع صلح بين السبكي وابن القيم سنة 750، يعني قبل وفاة ابن القيم بسنة، على أن يكف عن هذه المسألة. فهذا شاهد على عظيم هذه المسألة وكثرة الخلاف فيها. هذا الحديث يدل أولا على جواز إيقاع الطلاق ثلاثا، لأن الناس كانوا يطلقونه في عهد النبي عليه السلام، في عهد أبي بكر، في عهد عمر. وقلنا مسألة إيقاع الطلاق ثلاثا شيء، وأثر ذلك شيء آخر. هذا الحديث يدل على الجواز. سيأتي في الحديث الذي بعده ما يدل على المنع، والمسألة فيها خلاف. كذلك هذا الحديث يدل بظاهره على أن طلاق الثلاث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وفي عهد أبي بكر سنتين، وسنتين أو ثلاث سنوات من عهد عمر. فلو كررت الطلاق ثلاثا فإن حكمه يكون واحدا، تكون طلقة واحدة. وكان هذا في أول الأمر، فلما تتابع الناس في هذا أمضاه عليهم عمر، فجعل الثلاث ثلاثا ليرتدعوا عن ذلك. هذا الحديث بما يدل على ظاهره مخالف لقول الجمهور الذين يرون أن طلاق الثلاث ثلاث، بينما من يرى أن طلاق الثلاث واحدة كما ورد في مذهب أحمد وهو شخص قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، والمسألة اللي حصل فيها كما قلنا الخلاف والإشكال والعقوبات والسجون على الأئمة بسبب هذا. استشكلوا هذا الحديث الذين قالوا بأنه ثلاث، ولذا أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة متعددة، أكثر من 7 أجوبة عن مدلول هذا الحديث، وأن الطلاق ثلاث. وما دل عليه ظاهره من أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين أو ثلاث من سنتين من خلافة عمر كان واحدة، هذا قالوا غير مسلم به. فمما أجابوا به أولا الطعن في الحديث، قالوا وجه ذلك أن طاووسا تفرد بهذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فأين بقية أصحابه عنه؟ وثانيا مما يتعلق بهذا المطعن أن هذا من الأحاديث التي حصل فيه خلاف بين البخاري ومسلم من جهة المنهج، فالبخاري ترك إخراج هذا الحديث وأخرجه مسلم، ولهذا يقول البيهقي: هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر الروايات الواردة عن ابن عباس في أن الثلاثة ثلاثة. أيضا من الوجوه في الكلام في هذا أن جمهور الرواة عن ابن عباس نقلوا أنه كان يفتي بالثلاث، فسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث معاوية بن عياش، جملة من أصحاب ابن عباس نقلوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أجاز الثلاثة وأمضاهن. فلو كان عنده أنه كان واحدة ما أفتى بخلافه. ولذا قال ابن المنذر: فغير جائز أن نظن بابن عباس أنه يحفظ على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يفتي بخلافه. ويقول ابن رجب: وقد صح عن ابن عباس وهو راوي الحديث أنه أفتى بخلاف هذا الحديث ولزوم الثلاثة المجموعة، يعني إذا طلق ثلاثا لزمته ثلاث. كذلك مما علل به هذا الحديث أنهم قالوا أنه محتمل النسخ، وأول من أشار إلى هذا الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه قال: والذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيء فنسخ، يعني ابن عباس أفتى بما يخالف هذا الحديث دل على أنه يعتقد نسخه، وإلا كيف يخالفه؟ أيضا من الأجوبة في هذا أنهم قالوا: محتمل أن هذا الحديث في نوع خاص من الطلاق، قالوا يحمل على لفظ أن يفرق بين الألفاظ، ولا يطلقها مرة واحدة فهنا تكون واحدة، لكن إذا جمعها كانت ثلاثة، هذا تأويل. أيضا قالوا: يحتمل أن هذا في طلاق غير المدخول بها، في أنه يكون واحدة، أنه في طلاق غير المدخول بها. وورد هذا في رواية عند أبي داود لكن إسنادها ضعيف، في أن أبا الصهباء سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن طلاق غير المدخول بها، لكن هذا إسناده ضعيف فيه جهالة. قالوا لأن المدخول بها تبين بالطلقة الواحدة الأولى، فالثانية والثالثة لغو لا فائدة منها فتكون واحدة. كذلك قالوا أن هذا الحديث قد ترك العمل به، فقد ذكر ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما على أن فقهاء الأمصار لم يعملوا به ولم يقولوا بمقتضاه. أيضا من الوجوه أنهم قالوا إن الحديث محتمل لإرادة التكرار والتأكيد للتأسيس، فهو كما قال بعض الفقهاء الطلاق ثلاثا لما قرنت أصبح من كناية الطلاق في الثانية والثالثة، فنيته تأكيد اللفظ الأول فتكون واحدة، هذا تأويل. وإلا لو أراد الثلاثة نعم أمضيناها ثلاثا وامضيناها عليه ثلاثا، هذا أيضا مما أجيب به عن هذا الحديث. بكل حال هذه الأجوبة أيضا مجاب عنها في القول بمسألة التضعيف أو الرد أو الحكم بالشذوذ، هذا لا يوافق عليه. الحديث الصحيح ومن وجه وطريق صحيح، فهو من طريق طاووس من كبار أئمة التابعين، ولا يستنكر تفرد مثله. والحمل على التأويلات المستبعدة أو القليلة والنادرة مثل الحمل على الغير المدخول بها، قالوا هذا قليل بل نادر، لأن الطلاق أكثره إنما يكون في المدخول بها وليس في غير المدخول بها، فكيف نحمل الحديث على صورة نادرة ونترك الصورة المشتهرة الكثيرة؟ هذا خطأ. القول بأنه يراد به التأكيد هذا أيضا خلاف الأصل، لأن الأصل في كلام العرب إذا حينما يكررون أنهم يريدون التأسيس للتأكيد، هذه قاعدة أن التأسيس أولى من التأكيد، ولا يحمل على إرادة التأكيد إلا بقرينة. القول بالنسخ أيضا ضعيف، هذا يحتاج إلى علم بالتاريخ ولا يظهر شيء من ذلك، وعليه الاستدلال بالحديث متجه في أن الطلاق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسنتين، أو في خلافة عمر وسنتين أو ثلاث من خلافة عمر، كان ثلاثة كان واحدة ثم أمضاه عمر ثلاثا، لكن هل تمضى أو يفتى بها أو لا يفتى بها هذا أمر آخر، وسيأتي الكلام على تفصيل المسألة في عند الكلام على حديث قصة ركانة بعد الحديث الآتي. نعم.
قال رحمه الله: عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون.
هذا الحديث في حكم جمع الثلاث بكلمة واحدة، بمعنى بحكم التطليق ثلاثا، هل هذا لفظ محرم أو غير محرم؟ طلاق بدعي أو طلاق غير بدعي؟ والحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه النسائي منفردا به من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمود بن لبيد قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 طلقات جميعا فقام غضبان يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله رواه النسائي. المؤلف رحمه الله تعالى قال رواته موثقون وهذا لا يقتضي التصحيح الاصطلاحي لأن الحكم على الرواة بأنهم ثقات هذا جواب أو توفية لجزء من شروط الحديث الصحيح على شرطين فقط عدالة الرواة وضبطهم الاتصال أو الانقطاع عدم الشذوذ عدم العلة هذا لا يدخل في ذلك ولهذا لا يمكن أن يفهم من قوله ورجاله ثقات الحكم بصحة الحديث مثل ما يقال إسناده متصل هذا حكم على مسألة الاتصال والانقطاع فقط لكن بقية الشروط المتعلقة بعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة هذا أمر آخر والأمر كذلك هنا فهنا حكم على الرواة بأنهم ثقات بمعنى قد توفرت فيهم العدالة والضبط لكن الحديث متكلم به من جهة الاتصال والانقطاع قالوا أولا أن محمود بن لبيد لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام وثانيا أن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه فهو منقطع في موضعين أما الكلام في مسألة سماع محمود بن لبيد من النبي عليه الصلاة والسلام فهذا تبع لثبوت صحبته وهو صحابي لأنه ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا حكم البخاري رحمه الله تعالى وغيره بثبوت صحبته وبعضهم ذهب إلى غير ذلك كمسلم وأبي حاتم لكن قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى قول البخاري أولى وهو يعني محمود بن لبيد أولى بأن يذكر في الصحابة من محمود بن الربيع فإنه أسن منه ومحمود بن الربيع من الصحابة بلا إشكال ولذا صحبته ثابتة قد روي في بعض الأحاديث أنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث ثم على فرض أنه لم يسمع فهو من صغار الصحابة الذين سمعوا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة. أما العلة الثانية الانقطاع بين مخرمة وأبيه، فهذه مسألة أيضا فيها خلاف، فنفى ذلك بعض أهل العلم، وهو قول الجمهور الذين قالوا إن رواية مخرمة من أبيه أو عن أبيه إنما هي وجادة، كتاب وجده عن أبيه يرويه عنه، وهذا قول جمهور النقاد. بينما ذهب آخرون إلى إثبات ذلك وأنه سمع منه، وإن كان سمع منه يسيرا أو قليلا كما قال ابن المديني، قال محمد بن الحسن ابن أنس قال لي مالك ابن أنس رضي الله رحمه الله تعالى لقيت مخرمة بالروضة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت له سألتك بربي هذه الروضة أسمعت من أبيك شيئا؟ قال نعم. ولذا أثنى عليه مالك رحمه الله تعالى بالصلاح والديانة، ثم على فرض أنه روى عن أبيه وجادة فهي أيضا وجادة مقبولة لا تقتضي رد الحديث، بل قالوا وجادة أمثال هؤلاء فيما وجدوا من مكتوب آبائهم كالسماع، لأن الوجادة ليست على مرتبة واحدة وعلى درجة واحدة، وإنما هي على درجات. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن كتاب أبيه كان عنده محفوظا مضبوطا، لأن الابن يحفظ مكتوب أبيه، ليست كوجادة تلميذ من التلاميذ لشيخ من الشيوخ أو لكتاب شيخ من الشيوخ، ربما قد يكون لا يعرف خطه تماما، لا يستوثق من قلمه، لكن الابن يجد كتابا لأبيه لا شك أنه مضبوط عنده ومحكم، وهذا يدل على أنه قد سمع منه، وأنه لا وجه لتعليل الحديث بهذه العلة. منهم من تكلم بالحديث من جهة المتن، في أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من الطلقات الثلاث، بينما يدل حديث ابن عباس السابق وقصة عويمر العجلاني في الملاعنة أنه طلق امرأته ثلاثا على أن الطلاق الثلاث ليس بمحرم وليس بمنكر، فكيف يغضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ فهم ردوا الحديث من جهة علة المتن، وهذه العلة في الحقيقة تستوجب الاستشكال والتأمل، في أن ظاهر حديث ابن عباس السابق يدل على الجواز، وأن الناس كانوا يطلقون ثلاثا لكنها تكون واحدة، بينما هذا يدل على أن من طلق ثلاثا بلفظ واحد نعم ففعله محرم، بل كما قال صلى الله عليه وسلم أيلعب بكتاب الله وبين أظهركم، هذه مسألة أو توضيح مسألة نقد المتن في هذا الحديث. هذا الحديث يدل على فوائد. أولا الإخبار بالمنكر بقوله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 طلقات جميعا. كذلك كون المخبر لم يذكر في هذا، وهذا قد يكون في مصلحة، فلا يلزم في الاحتساب أو الإخبار عن المنكر أن تصرح باسمك أو باسم المبلغ عن هذا المنكر، لأن المصلحة قد تقتضي خلاف ذلك. كذلك هذا الحديث دليل على المبادرة بالإنكار في قوله فقام غضبان مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ما يدل عليه الحديث بظاهره. فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهريكم؟ قالوا وجه ذلك أن الطلاق في كتاب الله مفرقا، قل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان، وفي الآية اللي بعدها فإن طلقها، فليست جميعا. ولهذا يدل هذا الحديث على النهي عن جمع الطلقات 3 بلفظ واحد، هذا ما يدل عليه ظاهره لكون النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك وأخبر أنه من اللعب بكتاب الله، معنى أنه مخالف لمدلول ما جاء به القرآن. وهذا القول وهو النهي عن الجمع أو الطلاق أو جمع الطلاق 3 بلفظ واحد، هذا قول في المسألة، رواية في مذهب الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، ويرون أنه طلاق بدعي. فيقولون كما تكون البدعة في الوقت طلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامع فيه، الطلاق بالعدد في أن يجمع 3 بلفظ واحد، وهو مذهب الحنفية والمالكية، يرون أنه لا يجوز أن يطلق 3 بلفظ واحد. قال لما دل عليه هذا الحديث، وأيضا لما دل عليه ظاهر القرآن في تفريق الطلقات، وأيضا أن هذا هو الموافق من حكمة مشروعية الطلاق في أن لا يستعجل فيه. ولهذا قال عمر في الحديث السابق إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا وتؤدة وعدم عجلة. ولهذا قالوا من أوقع 3 جميعا فقد استحمق وسفه، ويدل على الطيش والعجلة، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل لك الطلاق 3 مفرقة لتنظر في أمرك وتتئد فيه وتتبصر، فتطلق 1 فقط، تنتظر هذه المرة حتى تنتهي عدتها، إن أردت المراجعة لك المراجعة ما دامت في عدتها، أو أن تعقد عليها بعقد جديد إذا لم تستكمل 3 طلقات. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قالوا فالذي أتى بهذه الثلاث نعم قطع ذلك على نفسه وكونه يندم، وهذا هو الواقع وهو الحاصل، أن كل من أوقع ثلاثا لابد أن يندم، ولذا يسعى يمنة ويصرخ ويذهب ويجي ولا يهنى بنوم ولا بمأكل ولا بمشرب، يبحث عمن يفتيه بهذا الأمر، وهل تقع ثلاثا أو تقع واحدة هذه مسألة أخرى، لأنه مستحبق واستعجل. قالوا فيمنع من ذلك. القول الثاني في المسألة الذين قالوا إن جمع الطلاق الثلاث ليس محرما، وإنما هو خلاف الأولى وترك لما ينبغي. قالوا ويدل لذلك أنه واقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس السابق طلاق الثلاث، وهو الذي أيضا ورد في حديث قصة عويمر في مسألة الملاعنة، قال فطلقها ثلاثا. استدل أيضا بحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا، لكن لا يصح الاستدلال بهذا الحديث، لأنه ورد في رواية أخرى فطلقها آخر ثلاثة تطليقات، فزوج فاطمة لم يوقع عليها الثلاث مرة واحدة. لكن أقوى ما يستدل به لهذا القول هو قول الشافعي رواية عن أحمد، أقوى ما يستدل به حديث ابن عباس السابق بأن الناس كانوا يطلقون الثلاث، ولذا توسط بعض أهل العلم وقال بأن إطلاق الثلاث مكروه وليس بمحرم، ولعل هذا هو الأولى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا نتوقف على الدرس عند رغبة الإخوة بالنسبة للاختبارات، نستأنف إن شاء الله في بداية الفصل القادم.